سينتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخيرة نختم بها هذا الكتاب، وهي عن الاجتهاد. نتحدث عن المفتي والمستفتي والاجتهاد. نعم،
الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
اكتبوا تعريف الاجتهاد إخواني، قريب من تعريف المؤلف. بذل الوسع من متأهل للنظر، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، هذا يسمى الاجتهاد. أن تبذل وسعك تجتهد تنظر في الأدلة، لكن تكون متأهل للنظر في الأدلة، تعرف اللغة والناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال والتفسير وكل شيء. نعم،
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب بله أجران.
نعم،
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
لاحظ إخواني فضل الله عز وجل يا أبا همام، فضلك فضل المجتهد غير المقلد. المقلد إذا أفتى آثم حتى لو أصاب العامي، لكن المجتهد لو أفتى وأصاب فله أجران، ولو أفتى وأخطأ فله. لذلك مهم جدا إخواني، ولا سيما أمثالنا، أنا أخاطب جميع الحاضرين، لا بد أن نبذل الوسع ننظر في الأدلة. الآن يا أبا فائز أنت تعرف أنه يوجد أئمة أربعة، أول ما تسأل عن مسألة فقهية انظر إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة نقولات الأئمة الأربعة، انظر في حججهم وانظر في أدلتهم وانظر في نفس الأدلة ثبوتها وعدم ثبوتها، تستطيع أن تنظر هذه الأحاديث من صححها من ضعفها ثم اخرج بقول. أما أنك تأخذ خلاصة لقول معاصر لك، طبعا إخواني أنا ما أقصد الطعن أو التشكيك، والله شراكنا على المعاصرين خير مني، من أنا حتى أتكلم في أمثال شيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، لا، وليس هذا تقليلا من شأنه، لكن هذا علم، هذا علم ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون من أهل التقليد. الذي قتلنا اليوم وأضر بنا يراني التقليد الأعمى، فيجعلني لأنني أقلد أبا حسام يجعلني أنسف قول الأئمة الأربعة، تخيل، لأن يقلد أبا حسام، وهذه التي ما نحبها ولا نريدها. ما نريد طلبة علم يقلدون، نريد طلبة علم يبحثون وينظرون. كل واحد منكم يملك لا شك مكتبة ولو كانت صغيرة وفيها من الكتب والمراجع التي تغنيه إن شاء الله في البحث. على الأقل هذه المقومات يعني تستطيع كما يقولون النظر في طرق استدلالهم، في طرق استدلالهم، يعني مثلا هذه المسألة فيها تأخذ بفتوى الشيخ الألباني مثلا أو فتوى الشيخ ابن عثيمين، انظر ما هي أدلته وانظر أدلة المخالف
بغض النظر،
لأنك الآن تقلد في طرق الاستدلال. أنا هذه كامل الآلة، هذه المجتهد يسمون المجتهد إيش المطلق، وفي اجتهاد مطلق وفي مقيد. نعم، إذا نظر إلى أدلة ونظر إلى أدلة المخالف فأبرأ أبرأ، لكن الإشكال أن تأخذ فقط قوله بدعة مثلا أو سنة أو يجوز أو لا يجوز فقط عار عن الدليل. إيش يعني عار عن الدليل؟ يعني ما تعرف مدى صحة دليله، مو بس أنه تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بس إيش صحة الدليل هذا وكيف أجاب المخالفون عن هذا الدليل؟ هذه المشكلة إخواني. لذلك حفظك الله، ليس من العلم أني أنا أخذ الفتوى مع دليلها فقط مجردا عن معرفة الدليل ومن روى الدليل ومن أخرج الدليل ومن قال بالدليل وكيف أجاب المخالفون عن الدليل، هذا تقليد، هذا تقليد تقلده ولو في دليله، هذا تقليد. لكن أين طلب العلم؟ أبحث المسألة. وأنا دائما كنت أنصح بعض الإخوة، يمكن ذكرها في دورة سابقة، يعني ليس عيبا إخواني يكون عندك ورقة وقلم. أبسط مسألة، مسألة صيام السبت، أنا دائما أضرب بها مثالا، مثلا مسألة شائكة أو الجمعة، الجمع بين الجمعة والعصر، أدلة أحمد، أدلة الشافعي، أدلة أبي حنيفة، أدلة كذا، إذا كانوا مختلفين غالبا تجدهم فريقا، انظر وهذا الذي ذكر هذا الدليل، ابحث في الدليل، ابحث شوي، ولو استعنت ولو كنت مقلدا في البحث، يعني هذه الأحاديث التي يستدل بها أحمد من أخرجها ومن مدى صحتها وهكذا، ثم اخرج بخلاصة. أما أنك تقلد ف فما الذي جعلك تقلد الألباني؟ طب لما تقلد ابن عثيمين؟ طب لما تقلد ابن باز مثلا؟ فما الفضل لهذا؟ ما يصح أن تقول كأنه ميزان، تقول ما هو الألباني أعلم بالحديث من ابن باز فأنا أقلد الألباني. هذا معيار باطل بارك الله فيك، هذا ما هو معيار علمي أبدا. أو العكس، تقول ابن عثيمين أفقه من الألباني فأنا أقلد ابن عثيمين، ما قال لك هذا ما هو معيار علمي. أو أنك تختار لنفسك تقول أنا عامي ولو أحسن النظر ولو أحسن البحث ولو أحسن الاجتهاد أقلد، وحينها أقول لك قلد لنفسك ولا تفتي غيرك. لا تنكر علي أني أزيد عن 11 ركعة، لا تنكر علي إذا أصوم السبت إذا كنت في مثل هذا الوصف. أما إذا كنت مجتهد وبحثت ونظرت لا أنكر علي، دعني أتناقش أنا وياك. فهمنا أخواني؟ إذا كنت بمثل هذه الحالة ما تستطيع أبدا، ما عندك استعداد خلاص. قول الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين يقول بدعة، خلاص أفتي نفسك ولا تفتي إيش غيرك. هذا هو، اخترت أنت ارتاح لنفسي ولا أفتي غيري. تلزم نفسك طبعا وما تكون متشهي حتى.
نعم يعني مثلا النزول إلى السجود، الشيخ ابن عثيمين رأيه
تقدم الركب،
تنزل على الركب. الشيخ ابن عثيمين الله عليه تنزل على اليدين. لو أنا فعلت هكذا مرة وهكذا مرة
في حرم، اختيار لكلا القولين تقليدا. تقليدا هي مما لا شك فيه أن هذه المسائل الحمد لله هينة وسهلة، لكن الإشكال لما يصبح كل شيء هكذا، كل شيء نأخذ بالتقليد. لذلك سامحوني إخواني، سامحوني، ألا ترون ثمة وجود الشذوذ الفقهي عند بعضنا نتيجة لأننا مقلدون من بالدرجة الأولى؟ لذلك اللي درس في كليات الشريعة رأى كيف الدكاترة كانوا يسخرون بنا نحن ما عندنا فقه. تجد الطالب متحمس يقول لا ما يجوز، طب شو دليلك؟ أحمد يقول يجوز، أنت إيش دليلك؟ قال الدليل وعرف أن يجيب. هذا ممتاز، هذا اللي نريده، أن تعبد الله على سيارة، أنت تراك تعبد الله عز وجل. فعبادة الله فلتكن على بصيرة.
والله شيخ سؤال خارج الجزء.
نعم.
تقبيل المصحف هل جائز أو لا جائز؟ وصار موقف أسوأ شوية، فرجل كبير قبل المصحف، فات واحد يعني لابس بنطلون عادي ومحليق لحية ولا ملتزم ولا
نعم.
قال الرجل الكبير لا يجوز تقبيل القرآن. انحرر الرجل الكبير قبل القرآن جزء 10 مرات.
شوف
دخل الشيخ، طبعا شيخ معروف، فقال هي الشيخ جاهز؟ قال له جاهز. صلينا وخلصنا، اخذت انا الختيار عجبني يا شيخ، كنت حريت هذا دين، انت المفروض سالت اسال الشيخ اللي قال لك يجوز تكبير، قول له عندك دليل.
احسنت.
اليوم رجع لي يقول لي ما عنده دليل. قلت له
المشكله والله يا ابا محمد هذا اللي واقع عندنا اليوم، كلنا ننكر على بعض بلا دليل. والمشكلة إخواني أحيانا سامحوني، لأننا مقلدون أحيانا ننكر خطأ، يعني يقف وينكر على الناس مع على الملأ وهو أصلا قوله خطأ، يعني حتى بطريقة إنكاره خطأ، حتى القول الذي بنى عليه قوله ليس بهذه الصورة للأسف الشديد. بينما لو قرأ المسألة وحرر المسألة، حرر المسألة، سيكون على بينة. فلو أنت نظرت وبحثت وأدلة الشيخ واقتنعت بها، الحمد لله اقتنعت بها، كما قلنا في حق طالب العلم يقلد في طرق الاستدلال، أما مو فقط لأنه قول فلان، قول فلان، طب فلان أحسن من فلان. إحنا إذا مسألة أعلم وأحكم ترى اللي أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أحسن، وليس كذلك خير القرون قرني، يعني ليس هكذا العلم إخواني. لذلك حفظكم الله ينبغي لنا أن نكون أهل اجتهاد ولا ننكر في المسائل. والله نرى، سامحوني، مسائل كثيرة جدا ونعرف أننا خلاف القول الذي العبد الفقير عليه، لكن ما عندي استعداد أنكر لأني أنا مقلد فيها، في هذه المسألة أكون مقلد، ما أنكر على المخالف أبدا، إلا إذا أصبحت يعني أعرف أدلة المسألة وتفاصيلها وضبطها ضبطا علميا، حينها يمكن أنكر عليه. نعم. بس خلاصة الذي أذكره لعلكم تعينوني في مسألة جواز تقبيل المصحف، من العلماء من يرى أنه بدعة منكر، ومن العلماء من يرى أنه جائز، ويستدلون بأثر أظن عن معاوية أنه قال كتاب ربي أو كلام ربي، لكن ما يفعله الإنسان اعتيادا، لا يعتاد فعله دائما. على القول بالجواز لا يلزم الإنسان أن يفعله إيش دائما. نعم والله هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله. ترى البدعة مفهومها مطاط عند شبابنا. ذاك اليوم واحد يا محمد في مسجدنا أخ فاضل يقول إياك وتضع هذه البدعة، ما أراها في مسجدك يا أبو همام، خاف أنك ترى أنها بدعة. استان هذا اللي اتكوا عليها الناس البدعة، قال لي بدعة. قلت هل يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل؟ البدعة عرفها الشاطبي قال طريقة اخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وين من من الناس يضع هذه ويعتقد أنها بدعة؟ إذن هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة.
هي أمور البدعة اللي تكون في الدين،
في الدين
نظارة سماعة
هاي مشكلة يا شيخ.
بس على اسم تقبيل القرآن ما دام ثبت خلال الرسول وعلى الصحابة وعلى السلف ما بعرف كيف.
هل فعلهم يدل على الوجوب؟ تذكر ما كان صحيح، لكن فعلهم عدم فعلهم يدل على عدم وجود الفعل؟ عدم فعلهم يدل أنه منهي عنه شرعا؟ إذا كان الفعل نفسه ليس دليلا على الوجوب فعدم الفعل أيضا ليس دليلا.
نعم.
ما تفعل لكن هل يقصد به التقرب أصلا إلى الله؟ أنا أفعل تعظيما لهذه الأوراق. لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن خير الأفعال، لكن ما نجرؤ أبو محمد أن نقول بدعة. جميل، إذن أتفق معك. أول خلنا نتفق، هل هي من الدين؟ يعني الذي يقبل يرى أنها من الدين، هل يقصد أنها من الدين؟ لا، يمكن ما يقصد أنها من الدين. أقول لك نعم أنا أدري ليست سنة ولا مكروه ولا مندوب ولا واجب، ولا ليست من الدين.
طيب إحنا الشجر قطع حمر من خطر ربوعه خوفا من الوقوع
سدني ذريعة الشرك.
هذا التكبير قد أنا أمي أشوف واحد أعلم مني يقبله اللي هو الشيخ جاز ورد قال ما في دليل عليها، قد أنا أشوف معناته عباده وقبل.
جيد، إذا نكون من هذا الباب، من باب ذريعة أنه قد تعظم وتصبح، يعني نسأل الله السلام والعافية، تصبح يمارس فيها أفعال ليست من دين الله في شيء، لكن يبين. ترى مهم من أن يبين، يعني لما أقول مثلا ما يجوز لأنه كذا وكذا، فرق ما أقول لا حرام وبدعة، أنا ما فعلت تعبدا حتى تقول لي بدعة. طيب خلونا أخواني خلاصة ما أتعبد الله به أنه جائز ولا إشكال فيه، لأن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك قال كذب، والإمام أبو داود قال منسوخ، قال منسوخ. إذا الراجح الذي عليه صحيح الأدلة كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة جوارية وأبي هريرة جواز صيام السبت صريح، صبت يوما قبله تصومين يوم بعد.
ليش أعتبر شيخنا على أنه
حديث لا تصوم السبت؟ فإذا كان الحديث نفسه ما يصح المسألة انتهت،
ما يصح
عند العبد الفقير.
صيام السبت أو الخميس فوندي صيام الرجال،
أي نعم
صحيح
صحيح.
مثلا تفسير يعني هل هي من الآداب أنه يعني لازم الواقف هو يقرأ والناس جالس ولا ما له علاقة؟
ما أدري والله، ما أدري.
يجلس على الكرسي هو يقرأ والأداب المصحف
خاص، ما أدري والله، ما أدري. نعم
أداب
ما أعرفه، فهمت السؤال؟
يعني هذا من باب الأداب المجالس العلمية.
لا إحنا فعلنا هذا الفعل حتى نصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من يقرؤون يتلون كتابا، يعني حتى يكون المجلس فيه تلاوة وفيه تدبر وفيه تفسير، عرفت؟ هذا اللي من أجل هذا. أما كيفية الجلوس والقيام هذه والله ما أدري فيها شيء،
أمر ترتيب يعني ما
نعم
ما يترتب عليه
ما ينبني شيء والله.